بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في آخر معجم المناهي اللفظية في قسم فوائد في الألفاظ، قولهم على اسم الله. قال النووي رحمه الله في معرض ما قيل بكراهته من الألفاظ وليس بمكروه، قال: ومن ذلك قول بعضهم يكره أن يقول افعل كذا على اسم الله، لأن اسمه سبحانه وتعالى على كل شيء. قوله لأن اسمه، هذا التعليل تعليل لبيان ألا كراهة، تعليل لبيان ألا كراهة، لأن اسمه على كل شيء. قال القاضي عياض وغيره: هذا القول غلط، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في الأضحية: اذبحوا على اسم الله، أي قائلين بسم الله، فلا حرج أن يقول قائل افعل كذا على اسم الله، أي افعل مستعينا بالله مبتدئا بذكر اسمه، لا حرج في ذلك. ومن ذلك قولهم على بركة الله، أيضا لا كراهة. قال: قولهم على بركة الله، قال: مضى أن حكمه الجواز قبله بلفظ على اسم الله، وقد جاءت هذه اللفظة مستعملة في جملة من الأحاديث والآثار، هذه الإشارة إليها. قال في ترجمة عبد الله بن مسعدة الفزاري في الإصابة، وفي ترجمة أبي نائلة الأنصاري في الإصابة، وفي حديث حجة الوداع كما في القراء، وفي حديث السفطين والسفط القفة كما في سنن سعيد بن منصور، وفي ترجمة عوف ابن الحصين ابن المنتفق كما في الإصابة: كان له ابن اسمه جهم، كان يغزو الصائفة زمن بني أمية، فطال عليه الأمر فقال أبياتا منها: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بعيدا من اسم الله والبركات. يريد أنهم كانوا إذا أرادوا أن يغيروا نادوا: يا خيل الله اركبي على اسم الله والبركة. ذكره ابن الكلبي. نعم، كانوا في الغزو إذا غزوا يقولون على اسم الله، على بركة الله. قال: وفي سنن، قال الشيخ بكر: وفي سنن أبي داود ذكره بسنده، ذكر بسنده قصة الأعرابي الذي جبذ رداء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصرفوا على بركة الله تعالى، انتهى. والمعنى أنه لا حرج أن يقول الإنسان اركب على اسم الله، على بركة الله، اغزو على بركة الله، افعل على بركة الله، وهكذا في شأن في سائر الشؤون من بيع وشراء وسفر واتفاقات على بركة الله. يأتي شخص ويقول: نعم، بكم تقابل بناء هذا كذا، فيتفق مع المقاول فيقول: اتفقتم، فيقولون على بركة الله مثلا، هذا جائز. قولهم، قال حرف الغين، قولهم غداه. قال النووي رحمه الله في الأذكار: وأما تسمية الصبح غداة فلا كراهة فيه على المذهب الصحيح، وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في استعمال غداة، وذكر جماعة من أصحابنا كراهة ذلك وليس بشيء، انتهى. صلاة الصبح يقال لها صلاة الغداة، لأنها بعد لأن الناس بعدها يغدون، أي ينطلقون إلى شؤونهم. قال: وقد ذكر شارحها ابن علان بعض الأحاديث في الصحيحين في تسميتها بالغداة، والله أعلم. فلا حرج ولا كراهة أن تسمى الصبح الغداة. قال قولهم غرم الله هو بمعنى عوض الله أو عوض الله، أي عوض من الله، وبمعنى خلف الله أي خلف من الله، يخلف بخير، يخلف بخير أي خلف الله أو خلف أو نعم خلف الله علينا وخلف الله علينا بولادته. قال وانظر في حرف العين من المناهي عند قولهم عون الله، يعني قولهم غرم الله يقصدون عوض الله، لا كراهة فيه، لكن استخدم الألفاظ التي هي أوضح يكون أحسن. قولهم فلان غني عن التعريف، قولهم في الشيء إنه غني عن التعريف. قال من الجاري أن سيباويه رحمه الله سئل عن لفظ الله فقال أعرف المعارف غني عن التعريف، انتهى. ومن الجاري في لسان الناس عند التعريف بشخص مشهور قولهم وهو غني عن التعريف، أي بالنسبة لبني جنسه، فلا يظهر فيه محذور. يعني هل يصح أن تقول في شخص هذا فلان غني عن التعريف؟ والجواب لا حرج في ذلك، لأن المقصود غني عن أن أعرف به، لأن شهرته قد طبقت الآفاق واشتهر عند الناس كلهم. قال حرف الفاء قولهم فاتتنا الصلاة. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة ولكن ليقول لم ندرك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح، أي لا كراهة. ثم ذكر بسنده حديث أبي قتادة قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. شاهد وما فاتكم، أنه لا حرج في قول فاتتني الصلاة، فاتني بعض الصلاة. قال انتهى. ثم ساق الحافظ في الفتح توجيه رد البخاري على ابن سيرين في ذلك، وأنه لا كراهة، والله أعلم، وقد قرأناه في شروحنا على صحيح البخاري، دروسنا في صحيح البخاري. قال وفي باب إثم من فاتته الصلاة ساق البخاري رحمه الله بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، كأنما وتر أهله وماله. قال ابن حجر قال ابن بزيزة فيه رد على من كره أن يقول فاتتنا الصلاة، فلا حرج في ذلك، يقول لم ندرك الصلاة ويقول فاتتنا الصلاة، الأمر واسع. وعند من هذا السؤال؟ قوله في الحديث الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، ما يعرب أهله، كأنما وتر أهله وماله، وتر فعل ماضي، وأهله أهله أو أهله، وتر ضرب مبني المفعول، فنقول أهله أو أهله، أهله. طيب من؟ وأنت يا وأين وتر غير الصيغة؟ كأنما، لا كأنما كافة ومكفوفة هذه، لكن كلام على وتر أهله وماله، هكذا النطق الصحيح، أهله وماله، فما إعراب أهله؟ مفعول ثاني. وأين المفعول الأول؟ نائب الفاعل، وتر هو أصل الكلام، فكأنما وتره الله أهله وماله. طيب ثم حذف الفاعل للعلم به، والضمير الموجود في وتر هو هذا هو المفعول الأول، صار نائب فاعل، وأهله المفعول الثاني. فعند الإعراب تقول وتر فعل ماض مغير الصيغة، فاعل محذوف للعلم به، والضمير المستتر وتر هو العائد على هذا الرجل الذي فاتته العصر نائب فاعل وهو المفعول الأول، وأهل مفعول ثاني، وما له معطوف عليه. آخر ما نقرأ اليوم إن شاء الله تعالى، قال الشيخ قال الله نعم قال الشيخ قالوا فال الله ولا فالك، هذا نسمعه من الناس لا سيما مصريون مثلا، فال الله ولا فالك. قال هذا من الكلام الدارج على لسان بعضهم عندما يسمع ما لا يعجبه، يسمع شيئا لا يعجبه، يأتي الشخص ويقول لعله أن تصيبك مصيبة، أن تلطمك سيارة، أن تخسر مالا، أن، فيقول فال الله ولا فالك. قال عندما يسمع ما لا يعجبه فيقولها قاصدا لطف الله بعبده، قاصدا لطف الله بعبده، ولن يغلب عسر يسرين، لذا فلا يظهر فيها ما يمنع. حينما يقولون فال الله ولا فالك، معناه أنه يؤمل في الخير من الله وفي اللطف من الله، ولا فالك ولا ما تفوهت به أنت وتفاءلت به، أنت تفاءلت بالشر وبالمصائب وبالمكدرات والمنغصات، والله عز وجل لطيف بعباده، فال الله ولا فالك. قال فلا يظهر فيها ما يمنع، نقله عن المجموع الثمين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طيب إلى هنا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.